الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله تبارك وتعالى يري عباده في كثير من البقيان اياته لتكون دليلا على قدرته ليتعرف الناس الى ربهم تبارك وتعالى. والعباد في كثير من الاحيان يغفلون عن الله فيذكرهم الله تبارك وتعالى به. ومن الآيات في هذا العصر أن المسلمين وقد خلوا وهانوا حتى ظن الظالمون أنها لم تقوم للمسلمين قائمة. لقد لعب بهم أعدائهم واستطاعوا أن يزجلوهم أن يجعلوا منهم جذاما ضيعة هينة هينة. ثم يأتي يوم يظن الأعداء الذين يتمثلون في دول كبرى تحكم العالم وتملك من القوى ما لا يملكه غيرها أن المسلمين أصبحوا صيدا سهلا وأن ديارهم أصبحت حلالا فإذا بهم يبدون جزءا من بلاد المسلمين يظنونها منها فتتم في يوم أو في أسبوع أو في شهر ثم يعودون غانمين إلى ديارهم من غير أن يخسروا شيئا من جيوشهم أو من عتادهم. يكفي أن اسمهم ذوق دولة كبرى دولة عظمى كثير بأن يجعل الرعب يملأ القلوب فيستسلم الذين غزيت ديارهم ويسجد مطأطئين هاماتهم لأعدائهم. وكانت آية من آيات الله في هذا القرن قوم ضعاف لا يملكون من المال الكثير ولا يملكون من القوة الكثير ولكنهم أعلموا أن حربهم إنما هي لله إنما هو جهاد في سبيل الله. غزت روسيا أفغانستان منذ سنوات ورعى القضية زمن طويل قال فئة من المسلمين ما كنا نسمع بهم ولا نعيرهم التفاتا قبل أن يقوموا وما كنا نعرف نظمهم وقراهم وطبيعة بلادهم وحالهم فقد كانوا نفيا منسيا من المسلمين. ثم خرجوا روسيا هذا البلد ويظنون انهم سيضموها الى بلادهم او سيضموها الى ما ضموا من ديار المسلمين في الماضي. ففي روسيا عشرات الملايين من المسلمين يعيشون اذلاء لا يملكون من امرهم شيئا. بل ان تاريخ روسيا مع المسلمين تاريخ اسود. انا لست مع امريكا امريكا كروسيا فلا يغضب غاضب ولا يقول قائل. امريكا كروسيا كلتاهما يريد بالمسلمين شرا ولا يريد بذلك المسلمين خيرا. عشرات الملايين من المسلمين تحت ظل الحكم الشيوعي. اقرأوا تاريخ المسلمين في روسيا لقد كانت تزهق في أيام، في ثلاثة أيام أو في خمسة أيام أرواح مليون من المسلمين. إن هناك أحداث في روسيا معروفة للعالم كله، مصائب أنزلت فوق رؤوس المسلمين، تاريخها يؤلم ويوجع. في بعض الأحيان يكون الضحية مئة ألف، نصف مليون، مليون، سبعة ملايين في شهور. في الوقت الذي حافظت فيه روسيا على أرواح اليهود، كل يهودي في روسيا كان تحت الحماية الكاملة، إلى أن أقيمت دولة اليهود في ديارنا فأخذت تورث لنا من اليهود الذين حافظت على دمائهم وحافظت على أموالهم وحافظت على معتقداتهم، تورث لنا منهم الأطباء والعلماء ورجال الحرب حتى يسفكوا دماءنا كما سفك الروس دماء المسلمين. ولا يزال يتشدد الزهلاء من هذه الأمة بأن روسيا مصير لنا وعون لنا ومؤيدة لحقوق المسلمين وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وهي الدولة الثانية في العالم كله التي أعلنت اعترافها بإسرائيل يوم أن ولدت إسرائيل. كانت الدولة رقم 2 في العالم كله. ثم بعد ذلك يوجد بين أبناء المسلمين من لا تزال على عينه الإشارة إلى اليوم، يسبح بحمد هذه الدولة الكافرة الشيوعية التي تنكر وجود الخالق. أول مبدأ عندنا نحن المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأول مبدأ عندهم لا إله والكون معنا، ليس للكون خالق. والرسل جذابون كذابون، والكتب هذه مفترى، والدين أصل الشعوب، هذا دينها وتلك عقيدتها، ومن كان كذلك لن تجدك عداوته عند الله، إلا أن يجتمع عداء اليهود مع عداء المشركين المسلمين. قد يتساويان ولا أدري أيهما أشد، قد يكون مكر اليهود وعداء اليهود أشد، وقد يكون هؤلاء، ولكنهما كفر خيرها. قامت روسيا هذه الدولة العظمى تريد أن تأخذ جزءا من ديار المسلمين، وانت بعشرات الألوف من رجالها، من جيوشها المدربة ودباباتها وطائراتها عدد ضخم هائل، وكانت معها. وطالما نسمعه نشاهده، وكثير من أبناء المسلمين ذهب إلى تلك الديار، وكثير من أبناء المسلمين العرب دخل في معارك قاضها المجاهدون، أو ذهب لينقل للمسلمين الصورة مما يجري، يشاهد ويصور، ثم يكتب يرسل للمسلمين أخبارا ما يجري هناك. وكانت كما قلت في البداية آية من آيات الله تبارك وتعالى أن هذا الشعب الأعزل الذي ليس عنده من السلاح كثير وليس عنده من الطعام كثير تحول إلى أمة مجاهدة تعرف لماذا تقاتل، وتعرف من تقاتل، وتعرف هي مع من، تعرف أنها يجب أن تكون مع الله تبارك وتعالى، وأن تنصر بالله عز وجل، وأن تجاهد أعداء الإسلام الذين يريدون اغتيال الإسلام واغتيال ديار المسلمين. وقف الثمن الضخم، بلغت أعداد المشردين الذين نزلوا إلى الدور المجاورة من بلادهم 4 ملايين. النساء اللواتي يجتنبن حائل فقدن الأب والأخ والزوج لست بالأمور عشرات الأمور. الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو آباءهم وأمهاتهم عشرات الأمور. استمنظرهم هكذا قدمت المدن قدمت القرى. الزرق الذي يأكله البشر والحيوان احرق في تلك الديار. ولكن ضريبة الجهاد مثلا تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم ضريبة الجهاد. ضريبة الجهاد أن تبذل لكنك تعيش عنها. إن مت صادقا مع الله تبارك وتعالى قاتلت في سبيل الله ليس فقط الجنة. بمجرد أن يموت الإنسان يحيا عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا ما كنت قاتلا في سبيل الله فهو لا يموت. يموت كأن شهده قد مات ولكن هناك بعد الموت حياة أخرى حياة كريمة حياة عظيمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشهداء أرواح الشهداء في قواصر خير الخضر تسرح في رياض الجمع تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن. وعندما استشهد فوج من المجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخيار الأطهار اطلع عليهم ربك اطلاعا فقال عبادي تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا وماذا نريد يا رب؟ شاوره مرة بعد مرة في الأخيرة طلبوا أن يعيدهم الله إلى الحياة إلى الدنيا مرة أخرى ليقاتلوا أعداءه ويقتلوا لما يعلموا من أجر الشهيد لما شاهدوا من أجر الشهيد. الله تبارك وتعالى عندما رأى أنهم لا يسقطون شيئا تركهم وطلبوا أن يبلغوا أن يبلغ ربنا قومهم من خلفهم المسلمون من خلفهم بحاله فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يأتوا رسالة جاءت من الأموات عملها الوحي من عند الله تبارك وتعالى يكلمنا الله تبارك وتعالى فيها ما أعد للشهداء. ومن عاش بعد الشهداء أي الأمة لا تسمع إذا ما جاهد فيذهب أقوام ويبقى أقوام. أقوام يذهبون إلى الجنة وأقوام يعيشون أعز لا يعيشون تدوسهم النعال ويسطعون على وجوههم ويركلون ويسطعون في ظهورهم وتسحب نساؤهم وأطفالهم كمن كانوا في فلسطين تسحب وتهان وتذل في كل يوم مناظر تؤذي. فليس خيرا لنا أن نقاتل أن نجاهد أن نكون أمة مقاتلة نكسب رجالا وماذا نريد بالرجال الأذلة تدمر أموالنا وماذا نريد بالمال نشبع به بطوننا وتكثر شحومنا وتكثر بيوتنا وسياراتنا ونحن نعيش أذلة نعيش في هوان. لقد عارض الأفضال أن دليل إلى العزة هو ما حدثه الله تبارك وتعالى لي أن يكونوا مقاتلين، أن يكونوا مجاهدين، وأن تكونوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إنما التهلكة في ترك الجهاد، إنما التهلكة في أن لا تبذل في سبيل الله. تريد أن تحافظ على جهدك، تريد أن تحافظ على مالك، فإذا بك تذل نفسك، وإذا العدو يقوى فيسيطر عليك، وإذا به يمتص خيراتك وأموالك غصبا عنك. منذ أن تحولت هذه الأمة إلى أمة مسالمة فقدت الكثير، فقدت عزتها وكرامتها واطمئنتها، وأصبحت لا تدري من أين تأتيها السهام، ومن أين يأتيها الموت، ومن أين يأتيها الفراق. فقدت أعز ما تملك، العزة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اين عزه المؤمنين بالله عليكم؟ المؤمنون في هذه السياق اعزه، في بلاد العرب اعزه، في بلاد المسلمين اليوم اعزه. المسلمون الذين يرسلون ويهانون ويداسون، الحرمات التي تنتهك في ديار المسلمين، اين الانفاس؟ العزة عندما تصبح هذه الأمة أمة مقاتلة، عندما تعرف لماذا تقاتل ومن تقاتل. لا يقاتل المسلم المسلم، وإنما يقاتل المسلم الكافر. عندما يرتفع بأسها من بينها ليتحول بأسها إلى أعدائها، عند ذلك تظلم الأمة ظلما كبيرا. تعرف طريقها، عند ذلك يصبح المؤمنون إخوة، عند ذلك هذا الخلق الذي يعشق في قلوب المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي ديار المسلمين يتلاشى. الجهاد يطهر القلوب، يطهر النفوس. إن صلاح الدين عندما فتح فلسطين، إنما فتح قلوب المسلمين وفتح ديار المسلمين الذي لم يحتجبها أعداء الإسلام، لكنها كانت محتلة، الشغل قد احتلها. العداوة بين المسلمين والبغضاء عندما جعل من الأمة الإسلامية أمة مقاتلة، أمة محاربة، وحد خطوطها، وحد نهجها، عرفها بغايتها، عرفها من هي هذه الأمة. أصبحت الأمة تحسن صناعة الموت، فهذا أعداؤها، ولم يستطع أن يقف في وجهها جيوش أوروبا مجتمعة، ما اجتمع ملوك المسلمين، لأنه إذا كان للمسلمين ملوك في ذلك الوقت لو اجتمعوا بملوكهم ما انتصروا، إنما اجتمعوا تحت راية قائد يحارب لله تبارك وتعالى، يريد ما عند الله عز وجل. فهزم ملوك اوروبا مجتمعين، اصطفت جيوش اوروبا كلها وامرها ملوكها وقادتها، وهزموا في الحقيقه. وكان يوم من ايام الله، وكان بدايه النصر المؤزر الذي تلاحق بعد ذلك، حتى قرض المسلمون آخر صمدهم. عرف صلاح الدين كيف يعيد للمسلمين عزتهم، كيف يرفع رؤوسهم. بالإسلام توجهوا إلى الله تبارك وتعالى، خالق الوجود، رب الكائنات، الذي له ملك الأرض والسماوات، له جنود السماوات والأرض. عندما يتوجه المؤمنون مرة أخرى إلى السماء يطلبون ما عند الله، فنرى من هذه الأمة عجبا، سنرى العزة والكرامة. سنقصد، نعم سنقصد، ولكن الذين نقصدهم
لن يكونوا جيفا، لن يكونوا قطيفا الذين نحسدهم فيكونوا شهداء يختارهم الله ويرضيهم. اموالا لم نمت، اذا لم نمت في ميدان القتال اترانا نكون خالدين؟ كل حي مصيره الى الزوال، وكل حي مصيره الى الفناء. الذين يكون في ميدان القتال شهداء، والذين يعيشون اعزه سرنا لا تذلنا يهود ولا يذلنا عصام القطر ولا عصام الطريق ولا يذلنا اعداء الاسلام الشيوعيون الذين رفضوا ظهور المسلمين عشرات الملايين من المسلمين في ديار الشيوعيين الذين يذكرون لله تبارك وتعالى يذلون وضعنك غيرت اسماءهم الاسلاميه غيرت شعائرهم اجبروا على ان يكونوا كفارا وننتظر مصيرا كمصيرهم. ان ما فعله الحكمان ايه تقول للمسلمين ان رب الاسلام ان رب هذا الدين ان رب محمد صلى الله عليه وسلم حي قوي قادر هو الذي قال للمسلمين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في حفظ الرساله. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قالها للمسلمين الى ان تقوم القيامه، هو ربهم وسيدهم ان استنصروا به نصرهم. والله لا اسمح ليس بالكذب وليست بالاخبار الملفقه، ان المجاهدين الافغان يرون من الحياه ما يثبت القلوب ويعيد للنفوس الثقه بهدفها. طلقات لا تؤثر في سيارتكم، في بعض الاحيان تفجر دبابتها، ومدفعيه لا تقعد تسقط طائرا تسقط طائرا. ويأتي الرصاص على المجاهدين، بل تفتح الفتاة التي لم نطلع بها فيذهب الله أثرها. أثر الله تبارك وتعالى عاجز، هؤلاء قوم فعلوا ما يستطيعون، هذه هي استطاعتهم. ألا يستطيع رب العزة أن يرد عنهم كيد أعدائهم؟ إن الأثر والخوف في بعض الأحيان يقولون له أين الكلمة التي كنتم تركبونها؟ كانت تقاتلنا. إن الله يمكن الملائكة أن يقاتلون، ما قال الله إلا الملائكة فصصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المجاهدين معه. ينزل الله جنده على المسلمين أينما كانوا في شر أن يصفوا الله تبارك وتعالى. إنما يملك الإنسان لا أقول أنهم قد انتصروا فينتصرون، ذلك في ميزان الله، لكن ثبات من هذه المدة الطويلة لا شك أنه خير. وآية من آيات الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يفكروا بها، وعلى الذين يريدون تحرير فلسطين أن يفكروا بها، على الذين يريدون أن يحرروا ديار الإسلام أن يفكروا بأن هناك طريقا آخر لاسترجاع العزة والكرامة لرد الأعداء غير طريق التوجه إلى الشرق والصغار، غير طريق المناجاة لمبادئ غير مبدعي الإسلام. هناك طريق الإسلام، طريق الله، طريق الجنة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله. أذكر منذ سنوات مرة بعض قادة المجاهدين إلى الكويت، وكنت أخطب في مسجد آخر قبل الجمعة معي، فظننت أنه يريد أن يجمع شيئا من المال يعين به المجاهدين، فتكلمت في هذا المعنى وهو يحسن العربية، فقال بما قال: أهلا آتي
لم آتكم لأتسول منكم ولا أريد أن أتبع معه. وإن كان يريد أن يدفع شيئا من المال للمجاهدين فهناك لجان كثيرة تجمع للمجاهدين، ولكن الذي أريد أن أقول لكم إنما تدفعونه تدفعونه لأنفسكم، وأنتم مفتدون إلى المال الذي تدفعونه ولست نحن الذي نحتاجه فقط. معنى كلام الحق ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الله غني عنا وغني عن جهادنا وغني عن أموالنا. أحب من الإخوة الذين يعينون إخوانهم أن يستشعروا هذا المعنى وهم يقدمون لأنفسهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل عندما تزرع لتحصد أنت بحاجة إلى ما تزرعه، وعندما تعطي لتستثمر أموالك عند الله تبارك وتعالى أنت بحاجة إلى أموالك، أنت بحاجة لأن تنفقها في سبيل الله ليكون لك ذلك ذكرا عند الله تبارك وتعالى. وإخوة لنا بعض اللجان التي يكون عليها لجان اختيار تجمع للمجاهدين لتؤوي نساءهم وأطفالهم ومرضاهم والذين أصيبوا في المعارك مع أعداء الإسلام يحتاجون إلى عناية ويحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى أطباء. شيء تقدمه في هذا المجال تقدمه لنا قليلا أم كثيرا، ودرهم سبق ألف درهم، ودينار سبق ألف دينار. قد يعطي الإنسان دينار فينال من الأجر ما لا ينفقه غني، قد ينفق الغني ألفا وأنت تسبقه بدينار، يعني عنده ملايين وأنت ليس عندك مئة، ليس عندك ألف. فإذا قرن القلة إذا قارنها الإخلاص عظم الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجزي على الذرة هذا الإنفاق في الجهاد، هذا الإنفاق في سبيل الله الجهاد. فالجهاد عندنا جهادان، جهاد بالنفس وجهاد بالمال. فإذ لم يقدر الله لك أن تكون مجاهدا بنفسك فلا أقل أن تجاهد بشيء من مالك. يجده عند الله تبارك وتعالى عندما يبعث العباد، عندما يقف العباد لرب العالمين تجد ما قدمت بين يديك يقيك لفح النار وغضب الجبار، وقد يستنزل رحمة الله تبارك وتعالى عليك وقد يقيك من أهوال يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اكفر عنا سيئاتنا وإلهنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في الأحياء من الأموات إنك قريب مجيب سريع الدعوات. أقول قولي هذا.